لنتخيل معا هذا السيناريو للحظات قليلة. إنتاج فيديو سينمائي متكامل بدقة عرض 4K الساحرة يمتد لعشر دقائق كاملة.
والمذهل أنه يحترم جميع قوانين الفيزياء المعقدة التي تحكم عالمنا الواقعي.
بالضبط، يعني كيف يتم ذلك اليوم؟ ليس من خلال استوديوهات ضخمة ممتدة على مساحات شاسعة، بل فقط من خلال كتابة بضع جمل وصفية دقيقة.
لو طرحت هذه الفكرة قبل بضع سنوات، لتم تصنيفها كضرب من الخيال العلمي الجامح.
100%، لكننا اليوم نقف أمام واقع ملموس يعيد تشكيل صناعة المحتوى المرئي بالكامل. مرحبا في هذه الجلسة التحليلية المتعمقة، حيث نغوص اليوم في التفاصيل الدقيقة لمقال غني جدا.
تقصدين المقال المنشور على منصة تيكن جيم للكاتب ماجد قربانينجاد؟
صحيح، المقال الذي يفكك ثورة توليد الفيديو عبر الذكاء الاصطناعي في عام 2026. الهدف هنا ليس مجرد استعراض الأخبار،
بل فهم كيف تحولت النصوص الجامدة إلى واقع متحرك، ومن هم الفرسان الثلاثة في هذه المعركة،
وكيف يمكن للمبدعين المستقلين الاستفادة من ذلك. حسناً، دعونا نفكك هذا الموضوع. نحن نتحدث عن نهاية حقبة مزارع العرض، أو ما يعرف بـ الريندر فارمز.
تلك المستودعات الضخمة المليئة بالخوادم التي تستهلك طاقة هائلة.
نعم، وتكلف ملايين الدولارات فقط لحساب كيفية انعكاس الضوء على سطح مائي. لم يعد هناك حاجة لها ولا لفرق المؤثرات البصرية المكونة من مئات الأشخاص. هذا العبء التقني قد تبخر تقريبا.
نحن أمام زلزال حقيقي في البنية التحتية لصناعة المحتوى. الأمر يتجاوز فكرة تركيب بيكسلات بجوار بعضها لتشكيل صورة مبهرة. نحن نتحدث عن شبكات عصبية عميقة طورت فهما جوهريا وتلقائيا لفيزياء الضوء والحركة.
إنها تحاكي العالم فعليا.
بالضبط، تفهم كيف يسقط الظل وكيف تتفاعل الأجسام مع الجاذبية عند الاصطدام. وقبل الغوص في تفاصيل نماذج الفيديو الحالية، هناك نقطة مرجعية بالغة الأهمية.
تقصد المقال السابق على منصة تيكن جيم؟
نعم، مقال موت التصوير الفوتوغرافي، والذي راجع نسخة ميدجورني 7 ألفا. للمهتمين بالبدايات، هذه هي القطعة الأساسية لإكمال هذا اللغز.
تلك المرحلة كانت حجر الأساس فعلاً، أثبتت أن النماذج قادرة على استيعاب التكوين الفني والإضاءة المعمارية في الصور الثابتة.
وبدون إدراك حجم القفزة في توليد الصور الثابتة أولاً، يصبح من الصعب استيعاب كيف تمكنت هذه النماذج من إضافة بعد الزمن للحصول على فيديو مستقر.
هذه نقطة انطلاق ممتازة. الانتقال من الصورة الثابتة إلى الزمن هو التحدي الأكبر. إذن ماذا يعني كل هذا في سياق المنافسة الحالية؟ لنلقي نظرة على أدوات المخرج الذكي أو الفرسان الثلاثة.
لنبدأ بنموذج صورة من شركة OpenAI.
ما يلفت إلى الانتباه في صورة هو أن تركيزه لم يكن على الجماليات البصرية فحسب، بل على ما يعرف بالفيزياء الزمكانية.
وهذا هو المذهل هنا. النموذج لا يولد سلسلة من الصور المتعاقبة، بل يبني بيئة ثلاثية الأبعاد في ذاكرته.
يعني أنه يدرك أن الكوب الزجاجي سينكسر إذا سقط، وأن شظاياه ستعكس الضوء بناء على زاوية الكاميرا.
استقرار الفيزياء هذا هو ما جعل صورة يقدم أداء استثنائيا في حل مشكلة اتساق الكائنات. في السابق، عندما تلتف الكاميرا حول شخصية ما، كان الذكاء الاصطناعي يشوهها،
لأنه كان يتعامل معها كأنماط ثنائية الأبعاد تتغير مع كل إطار.
صحيح، صورة يحافظ على هندسة الوجه دون تشوه، لكن نقطة الضعف تكمن في أن البيئة لا تزال مغلقة بشكل كبير، ووصول المستخدمين محدود، وتكاليف الحوسبة فلكية.
هذا يجعله بعيداً عن متناول المبدع المستقل حالياً، وهنا يأتي دور المنافس الثاني، نموذج رانوي الجيل الثالث ألفا. هذا النموذج يعتبر السلاح الفتاك للمونتير.
تم تصميمه خصيصاً للمصورين السينمائيين، أليس كذلك؟
100%، النقلة النوعية فيه هي التحكم غير المسبوق في الكاميرا. يمكن توجيه الأوامر للقيام بالتحريك الجانبي أو الإمالة أو التكبير، وكأن هناك طائرة مسيرة داخل النظام.
التفوق المذهل في رانوي يظهر أيضاً في تزامن الشفاه، وهو أمر يسهل إنتاج حوارات واقعية، لكن يجب الحذر من نقطة ضعف جوهرية فيه.
هلوسة الذكاء الاصطناعي؟
بالضبط، الهلوسة البصرية في تشريح الإنسان وأشكال الكائنات تبدأ بالظهور بوضوح في مقاطع الفيديوهات التي تتجاوز 10 ثوان. الأطراف تتداخل والخلفيات تنصهر.
يعني أن استخدامه يتطلب استراتيجية مونتاج تعتمد على لقطات قصيرة، لكن ماذا لو أراد صانع المحتوى لقطة طويلة متصلة؟
هنا تتدخل شركة كويشو الصينية بنموذج كلينج AI، والذي اعتبره تمرد التنين الصيني في هذه الصناعة.
لقد صدمت هذه الشركة العالم فعلاً. إنتاج فيديوهات سلسة بدقة 1800 بكسل لمدة دقيقتين كاملتين، إنتاج 210 ثانية متواصلة كان يعتبر شبه مستحيل.
القدرة الاستثنائية لهذا النموذج تكمن في محاكاة الجهاز العضلي وديناميكيات السوائل. حركة المياه وتطاير الشعر وانقباض العضلات تبدو عضوية تماماً.
ولكن كالعادة هناك ضريبة.
صحيح، هذا الإبهار يرتبط بتحديات تنظيمية، وجهة المستخدمة معقدة جدا، وهناك رقابة وفلترة صارمة جدا على الأوامر النصية.
الفلترة الصارمة قد تكون عائقا كبيرا أمام صانعي الأفلام المستقلين. السينما المستقلة أو أفلام الغموض غالبا ما تستكشف مواضيع مظلمة. هذه القيود قد تقتل المساحة الإبداعية.
وهذا يدفع المبدعين لاستخدام استعارات بصرية للتحايل على الفلاتر أو التخلي عن النموذج تماماً في مشاهد الحركة العنيفة.
وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. في عام 2026، دخول جوجل إلى ساحة المعركة من خلال تحديث جيميني فلو.
دمج محرك جيميني 1.5 برو مع نموذج الفيديو فيو 3.1.
هذه صدمة إيجابية. جوجل أعلنت فعلياً نهاية هندسة الأوامر المرهقة. العملية تحولت إلى تجربة تفاعلية بصرية.
لم يعد المبدع بحاجة لكتابة مئات الكلمات التقنية، صحيح؟
أبداً. يمكن الآن إدخال ملف PDF كامل كقصة أو سيناريو ليقوم جيميني تلقائياً بتفكيكه إلى لوحة قصة وتوليد أوامر متخصصة لكل مشهد.
هذا يزيل أسابيع من العمل التحضيري، وينقل العبء من المهارة التقنية في صياغة الأوامر إلى الذوق الإبداعي البحت.
استوديو إنتاج متكامل داخل نافذة دردشة واحدة.
نظام يستقبل أوامر متعددة الوسائط كالنص والصوت والمراجع المرئية في وقت واحد.
وهذا يلغي الحاجة للتنقل بين برامج متعددة، مما يختصر دورات العمل بشكل دراماتيكي.
ولكن حتى مع هذه التسهيلات، امتلاك الأدوات لا يضمن إنتاجاً سينمائياً. الاعتماد على زر واحد سحري هو فخ.
ولذلك يعتبر الدليل العملي المطروح في المصدر في غاية الأهمية. لا يمكن مجرد كتابة سيارة تتحرك في شارع وتوقع فيديو ناجح.
المقال قدم مخططاً انسيابياً احترافياً من 4 مراحل للحصول على فيديو خال من العيوب. المرحلة الأولى هي التصور البصري.
استخدام أدوات مثل ميدجورني أو دالي 3 لتوليد صورة أساسية وضبط الإضاءة.
بالضبط. ثم المرحلة الثانية وهي هندسة الحركة. يتم إدخال الصورة في رانوي أو كلينج مع أمر نصي يحدد الحركة المطلوبة.
والمرحلة الثالثة تركز على التحكم في الكاميرا، وهي مرحلة التدخل الإخراجي.
تحديد المصطلحات السينمائية كالتحريك والتكبير. وأخيراً المرحلة الرابعة وهي المعالجة والترقية. يتم التصدير عبر برنامج مثل توباز فيديو AI
للوصول إلى دقة 4K ب60 إطاراً في الثانية وإصلاح أي تشوهات. إتقان هذا المخطط هو ما يفصل بين العمل الهاوي والإنتاج الاحترافي.
ولتسهيل الأمر أكثر، هناك المعادلة الذهبية لأوامر الفيديو. المعادلة تتكون من الموضوع زائد الحدث زائد المكان زائد الكاميرا زائد الإضاءة.
تقسيم رائع. هل تذكرين مثال المقال الحرفي؟
بالطبع. سايبورغ مطلي بالصدأ كموضوع، يركض بنشاط عبر الطين والحطام كحدث، في زقاق مظلم وممطر في نيو طوكيو كمكان.
ولقطة واسعة تتبع الكاميرا للخلف
كإعدادات للكاميرا.
وأخيراً، إضاءة حافة باللونين الأزرق النيون والأحمر، جو سايبر بنك مظلم كإضاءة.
هذا النهج المنهجي يثبت أن الإتقان الحقيقي يكمن في دمج هذه الأدوات بدقة بدلاً من الاعتماد على توليد عشوائي.
هذا ينقلنا للحديث عن كسر الاحتكار. كيف يمكن لشخص واحد في غرفة نومه الآن إنشاء مقاطع دعائية مدتها 3 دقائق؟
تبدو وكأنها مصممة بمحرك أنريل إنجن 5.
نعم، مما يلغي الحاجة لميزانيات بمئات الآلاف من الدولارات. والأجمل من ذلك هو الهدايا والمصادر المجانية التي أشار إليها المقال لجيش التكين من المطورين والمبدعين حول العالم.
توافر الأدوات المجانية هو ما يكمل دائرة الديمقراطية التقنية فعلاً.
قائمة الأدوات تتضمن اشتراك الويندو سيرف برو مجانية لشهرين باستخدام كود محدد، وأيضاً منصة كيت هاب كوبايلوت ونموذج كلاود مجاناً للطلاب عبر حزمة المطورين.
وهناك نسخة الهواة من كورزر AI التي توفر 2000 إكمالي كود شهرياً بدون بطاقة بنكية.
بالإضافة إلى خطة الأفراد المجانية من جيميني كود أسيست بحدود ضخمة تصل إلى 180 ألف إكمال كود شهرياً. هذه ترسانة حقيقية.
المعرفة التشغيلية العميقة للبرمجيات، أي قضاء سنوات في تعلم القوائم والأزرار، قد تنازلت عن عرشها أخيراً.
لصالح ماذا في رأيك؟
لصالح الخيال الخام وتكوين المفاهيم. الذكاء الاصطناعي لن يستبدل فناني الأبعاد الثلاثية، بل سيستبدل أولئك الذين يرفضون تعلم هذه الأدوات.
خلاصة رائعة. لقد قمنا برحلة مكثفة اليوم. بدأنا من فهم فيزياء صورة، وانتقلنا لكمارير رنوي الدقيقة، ثم لطول مقاطع كلينج،
وصولاً إلى ثورة سير العمل مع جيميني فلو وفيو 3.1.
وتأكدنا أن إتقان المفاهيم السينمائية والمخطط الانسيابي بأدواته الأربعة وليس النقر الميكانيكي هو مفتاح البقاء للفنانين.
وهذا يطرح سؤالاً مهماً للتأمل. إذا أصبح بإمكان أي شخص اليوم إنتاج مقطع سينمائي مثالياً تقنياً ومجاناً من غرفة نومه، فما الذي سيحدد قيمة التحفة الفنية في المستقبل؟ عندما يصبح الكمال البصري من إضاءة وحركة فيزياء متاحاً للجميع بلا تكلفة،
هل ستصبح العيوب البشرية هي الميزة؟
بالضبط. هل ستصبح العيوب البشرية والقرارات غير المنطقية في السرد هي السمة الجديدة والوحيدة للفن الأصيل؟ نترك هذا التساؤل الفلسفي العميق للمستمعين للتفكير فيه.